مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في برنامجكم كليات الشريعه. ما زلنا في حديثنا عن المقصد الثاني من مقاصد الخلق وهو المحافظه على الدين، وحديثنا اليوم باذن الله عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في سبيل المحافظه على الدين مع فضيله الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوه والارشاد بدبي. حياكم الله شيخنا.
اهلا وسهلا ومرحبا
شيخنا. النصوص القرانيه والحديثيه التي تهتم بجانب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني تشدد على هذا الامر وتغلظ وتعظم من اهميه هذا الامر، يعني نستعرض بعض هذه النصوص ثم نتحدث عن سر هذا الاهتمام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الشعائر الظاهرة لدين الإسلام، ولذلك في تقديري بأن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمثل الضمانة وصمام الأمان لهذا الدين، لأن الواقع أن الأمر بالمعروف من جهة المفهوم أبعد وأعمق مما يقف عنده كثير من الناس، لأن الشعيرة غابت إلا في بعض البلدان، بل يمكن قد يكون في بلد واحد، وهذه الشعيرة يفهم منها بأنها في يعني جوانب ضيقة. وبالنسبة لسؤالك، صحيح بأن نصوص القرآن والسنة مستفيضة متظاهرة متظاهرة ومعلنة لأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فانظر في كتاب الله جل وعلا تجد آيات كثيرة تشير إلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه لا ينبغي للأمة أن تخلو من 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 هذا الأمر. يقول جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول جل وعلا في صفات أهل الإيمان، قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وذكر على المنافقين في المقابل، قال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ويقول جل وعلا: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرا، سواء بقوله أو بفعله أو بتقريره عليه الصلاة والسلام حينما يرى مشاهد ينكر فيها على من ارتكب منكرا أو يؤمر بمعروف فيرضى بذلك عليه الصلاة والسلام. بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمكن أن تكون الركن السادس من أركان الإسلام، وهذا ذكره بعض أهل العلم، ولكن الواقع بأن الأحاديث ظاهرة في أن أركان الإسلام خمسة، لكن يذكر بعضها للعلم على أن هذه الشعيرة في الحقيقة هي تمثل الإطار العام لأركان الإسلام أو لهذه الملة عموما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بل حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين بأن بنو إسرائيل ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك نجد بأن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ملة الإسلام في الحقيقة معني بها كل فرد من أفراد المسلم، فهي على جهتين: جهة هي من قبيل اختصاص ولي الأمر فيما يتعلق بالإشراف على الأمة وعلى مؤسسات الأمة وعلى أسواق وأعمال ومعاملات،
على اعتبار أن ولي الأمر هو الذي يقدر على الأمر المعروف والنهي عن المنكر بيده،
يملك السلطة والقوة. وأيضا معني بها ومخاطب بها كل فرد من أفراد المسلمين بما يستطيع، يعني وفق يعني على قدر استطاعته. يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذه مراتب. فإن لم يستطع هنا، وهذه من فضل الله، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه،
هذه رحمة
إيه؟ وليس بعد ذلك مثقال ذرة من إيمان.
ما معنى هذا الكلام ليس بعد ذلك؟ يعني إن رأيت المنكر ولم أنكره ولو بقلبي،
هذا المعنى هنا. ولذلك لا يمكن أبدا،
لا يعجز عن هذا الأمر،
هذا لا يعجز عنه أحد أبدا. أنه ينكر هذا بقلبه فيمتعض وينزعج وينكر هذا ويأبى هذا، لكن يمنعه مثلا الخوف الشديد، يمنعه مثلا أن يقع في 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 مفسدة كبرى من هذا القبيل، ولذلك يبقى الإنكار بالقلب.
بعض الناس الشيخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق في ذهنه بانتهاك الحريات، ما سبب هذا التعلق وهل هو تعلق صحيح أو لا؟
هذا ليس بالصحيح. عندنا نحن جانبين، جانب الأمر بالمعروف وجانب النهي عن المنكر. جانب الأمر بالمعروف يبدأ من الدعوة إلى الاعتقاد السليم، دعوة إلى تحرير العقل من الخرافات والهرطقيات والدجل والشعوذة يعني تحرير العقل من العبودية لغير الله، لأن هناك أحيانا عقول في الدنيا تجدها يعني عظيمة جدا، يعني في مسائل الدنيا والتقنيات وكذا، لكن في جانب التدين تجدها أسيرة وثن أو صنم صغير أو قبر أو خرقة أو حجاب أو كذا. فهذه الدعوة، هذا الأمر المعروف، هذا هو النهي عن المنكر. قضية أيضا رفع المستوى الثقافي والوعي عند الإنسان من خلال تعليمه أحكام الدين، تعريفه بدوره في مسرح هذه الحياة، بأنه ما خلق في هذه الدنيا ليأكل وليشرب وليلهو ولينام ثم بعد ذلك يموت، هذا لا يمكن، هذا مرفوض عقلا، مع أن الواقع أننا مرتبطون بالنص،
يتنافى مع عمارة الأرض التي
أبدا لا يعقل أبدا. الإنسان خلق وتدرج هذه المراحل وتقل في هذه الأطوار ثم بعد ذلك يموت، هذا لا يمكن أبدا. يعني عقلا لو الإنسان بعيدا مثلا عن النص، مع أننا مطالبون بالارتباط بالنص، لكن لا يمكن لعاقل أن يعتقد هذا الاعتقاد. ولذلك أنت الآن تحاول أن توعيه، إن صح التعبير، تحاول أن تدق في رأسه جرس الإنذار على أنه ينتبه لهذه الدنيا، وأنه هذه الدنيا ليست بمثل هذه الصورة. صحيح ربنا جل وعلا دعا لأعمالها، لكن هذا على أن لا يكون على حساب الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. الأمر المعروف عن المنكر هو في الحقيقة الانتشال وأخذ بيد الإنسان من أوحال الذنوب والمعاصي،
إنقاذ
وإنقاذ لهم. أحيانا كما قال بعض أهل العلم أهل التحصيل، يقول اليدين يحتاجان أحيانا أثناء الغسل إلى نوع خشونة، إلى نوع خشونة حتى ينظفان. وهذا فعل يفعله الإنسان مع نفسه حتى تنظف. كذلك أفراد الناس يحتاجون إلى نوع خشونة، إما بالتأنيب بالقول، وإما بالحدود الشرعية، حتى يرجع إلى ربه، ويعود إلى ربه سبحانه وتعالى، لأنه في تيه وفي غرور، ووصل إلى مرحلة قد يكون على شفا جرف نهار. فتأتي الشريعة فتنقذه من هذا من خلال الاحتساب عليه. الأمر المعروف المنكر إقامة الحدود، ويعني بعض الناس يعتقد بأن الحدود بابها آخر والنهي عن المنكر بابه آخر. لا، الحدود تدخل ضمن الإطار العام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالله جل وعلا حد حدودا وزجر عن أعمال ورتب عليها عقوبات. فيأتي الأمر بالمعروف والمنكر بشكله العام، فنقول بأن من أفراده هي إقامة الحدود الشرعية.
الشغل المحافظة على الدين عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منضبطا بفقه.
صدقت.
فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نبذ عن هذا عن هذا الفقه حتى نفهم كيف يمكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يحافظ على الدين، علما أن هناك بعض الممارسات ربما يمارسها بعض الناس ربما يعني تقنط من الدين أو تبعد الناس عن الدين أكثر مما تربطهم به. يعني
هو لا بد أن يعلم أولا أن لما نتحدث عن كلية الدين وعن مقصد الدين، أن نعلم بأن الدعامة القوية لهذا الدين هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالمفهوم العام، لا بالمفهوم الحالي الذي ينقدح في أذهان كثير من الناس حينما تتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينقدح في ذهنه أو يتصور
صورة معينة معها وهو صغير.
هو الدين عموما أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا هو الدين. إيمان بالله وكفر بالطاغوت. الدين هو دعوة إلى الصلاة والزكاة والصيام والحج، ونهي عن الزنا وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك. المقصود بأن هذه شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الدعامة القوية والأساس لهذا الدين، لا بد أن تكون مبنية على علم وعلى عدل، بمعنى أن يكون الإنسان عالما بما يأمر، عادلا، وأن يكون أيضا عالما بما ينهى. لا بد أن يكون حينما ينهى عن المنكر يعلم بأن هذا منكر، لأنه أحيانا بعض الناس قد ينهى عن منكر وليس بمنكر، أو قد يحكم على هذا المنكر بأنه قادح من قوادح العقيدة وليس كذلك، فربما أدخل إنسانا بالكفر من خلال ارتكابه لهذا الأمر، وهو في الحقيقة قد يكون مكروه من المكروهات. كذلك الأمر بالمعروف، والأمر بالمعروف أيضا أن تعلم كيف تأمر، يعني
الوسيلة، وسيلة الأمر.
نعم، وأيضا قضية أحيانا بعض الناس يركز على المندوبات والمسنونات ويترك الفرائض والأركان والواجبات. فلا بد حقيقة من الذي يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالم، ولذلك القضاة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالقاضي بمنصبه الشرعي هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بالمعروف من خلال يعني الدعوة إلى الأمر بالصلاة وغير ذلك من الأحكام الشرعية، وينهى عن المنكر من خلال تطبيق الحدود على الأفراد. فلا يمكن أبدا لقاضي أن يطبق حد على شخص لا ينطبق عليه الحد، أو لا يكون أصلا مستحقا لهذا الحد. ولذلك من شروط القاضي أن يكون عالما. هل سمعت بقاضي أتي به من الشارع وقيل له اقض بين الناس؟ ما يمكن، إلا يكون طالب علم أو عالم، أو الآن متخرج من الكليات الشرعية مثلا، فيكون مؤهل، لأنه مر على أبواب الفقه، مر على أبواب العلم، أيضا لازم القضاة الذين هم أكبر
أخذوا خبرة
وعندهم خبرة ودراية، فهنا يتأهل. كذلك الداعية إلى الله جل وعلا،
هو آمر بالمعروف ونهي عن المنكر
على منبره وفي محرابه، و
الأول بيده،
نعم،
باعتبار أن بيده القضاء، والآخر بلسانه.
نعم. ولذلك الداعي إلى الله جل وعلا هو يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. تجد الخطيب على المنبر يأمر الناس بالخير ويحثهم على المعروف وكذا، وينهى الناس عن المنكر. يجب على من امتطى صحوة المنبر أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى، كما قال بعض السلف.
لا.
ولذلك من النماذج الرائعة الجميلة التي يذكرها أهل العلم عن شيخ الإسلام تقي الدين بن عباس رحمة الله عليه، أنه مر هو وطلابه على التتر، معلومة فعل التتر بالمسلمين، ويعني سفكهم للدماء وسحقهم للعظام، ويعني فعلوا الأفاعيل، فمر على مجموعة من التتر يشربون الخمر، فقام بعض طلابه لينكر عليهم، فقام شيخ الإسلام فأنكر عليه، أنكر على أحد طلابه.
نعم.
فقال كيف تنكر عليه يشربون الخمر؟ فقال إن الله تعالى حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء لو صحوا لقتلوا المسلمين ولا انتهكوا أعراض المسلمات. فانظر إلى كيفية إنكار المنكر في قضية الموازنة. الآن هناك مفسدة،
خير لنا أن يبقوا على شكرهم.
نعم، لأن مفسدة صغرى هذه مقابل مفسدة العظمى، وهي قتل الأنفس المعصومة وهتك الأعراض وأخذ وأخذ الأموال. ولذلك من الفقه أن يكون عند الإنسان مثل هذه القضية، وهو نظر مقاصدي، وهو أن يوازن بين المفاسد. قصة العرب الذي دخل المسجد فبال فيه، هو منكر، لا أحد يختلف بأن يعني لا أحد من أهل العلم ولا العامة يقولون بأن فعل الأعرابي صحيح، أبدا، هو فعل منكرا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء من الصحراء فاختار زاوية من زوايا المسجد فبال بها، فقام الصحابة فأنكروا عليه إنكارا شديدا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوه. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم إنكارهم، لأن إنكارهم صحيح لأنه فعل منكرا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم لأنهم سيرتكبون بهذا المنكر مفسدة أكبر من المفسدة التي ارتكب هذا الأعرابي. ولذلك أهل العلم من شرحوا هذا الحديث قالوا مفسدة بوله في المسجد تفوت في مقابل المفاسد الكثيرة التي لو قام لارتكب، من ذلك كشف عورته أمام الناس،
ترويعه مثلا،
الأمر الثاني انتشار محل النجاسة،
صحيح،
فمحل النجاسة كان في مكان ضيق سينتشر في أكثر من مكان في المسجد.
نعم.
تنجيس بدنه وثيابه، لأنه سيقوم.
نعم.
فينجس بدنه وثيابه، هذا مفسد.
نعم.
أيضا ربما يكون سبب من أسباب ردته والعياذ بالله عن الإسلام. قد يكره هذا الدين لأنه في مثل هذا الموقف لا شك أنه يعني تعرض لإحراج شديد، وربما يكون هذه الخشونة وهذه الغلظة معه سبب من أسباب نفوره عن الإسلام ربما ردته. ولذلك ماذا قال في آخر الحديث؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا، فقال لقد حجرت واسعا أيها العراق. ليش؟ يعني لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه بلطف وبرفق وبني،
ووصلته الرسالة، يعني الغرض إنكار المنكر حصل بفقه النبي صلى الله عليه وسلم.
وأيضا من القضايا، وهذا طبعا يعني الإنسان يتعرض لها في حياته، الآن عندك شخص مثلا عنده جملة من المخالفات، تارك للصلاة ويشرب الدخان ومسبل مثلا وشيء من هذا، لا يمكن أن تبدأ
بقضية الإسبال مثلا،
الإسبال وهو تارك للصلاة، أو مثلا رجل مشرك بالله، لا يمكن أن تقول له صلي وهو مشرك بالله مثلا، أو تقول له لماذا أنت مسبل أو مثلا تشرب الدخان أو كذا. فهنا تأتي قضية الفقه. أيضا من القضايا في مسألة النهي عن المنكر ما يتعلق بقضية النص أو الإنكار لا على شرط القبول، بمعنى أن الإنسان لا يلزمه أن يقبل المقابل أن يقبل المنكر عليه، وهذه طبعا تختلف من حالة إلى حالة. إذا قلنا باعتبار السلطان أن ولي الأمر معني بقضية
الذي تجب طاعته
جهاز الحسبة، فيجب علينا التزم، لأن من حق الرعية التزام أمر الراعي ما دام أنا في غير معصية الله. لكن بالنسبة لأفراد الناس لا يجوز أبدا الاعتقاد بأنه يجب أن يلتزم المنكر عليه بما أنكرت عليه. يعني مثلا رجل أنكرت عليه شرب الدخان، فأنت لا تنصح وتنكر على شرط القبول. صحيح أن الغاية من الإنكار، الغاية من النصيحة أن يقبل، لكن هذه ليست إليك، هذه للحاكم مع رعيته وللسيد مع عبده، كما قال ابن حزم وغيره من أهل العلم من تحدث به في هذه القضية. لذلك بعض الناس الآن تجد عنده اضطراب في هذا المسألة، فلربما طور المنكر، طور القضية إلى منكر أعظم،
إلى مخاصمة أو إلى
مثال. نضرب مثال، دائما كلما صورنا المسائل كلما اتضحت أكثر، وهي قضية أن لو أن رجلا عنده أحد أولاد يشرب الدخان مثلا، فأنكر عليه مثلا، أنكر عليه وقال لا تشربه هذا محرم وكذا، فلم يلتزم الولد. يعني أحيانا بعض الأولاد يقول إن شاء الله بخير مثلا، هل الأب أن يطور المسألة مثلا فيقطع الولد
أو يغضب عليه أو إلى آخره؟
هو سيغضب لا شك، نقول يعني سيغضب شيء طبيعي، لكن هل مثلا من العدل أن يطور فيطرده مثلا في الشارع، أو مثلا يقول له مثلا يلعنه أو يسبه؟ هذا ليس بالصحيح. هنا الآن يعني فعل منكر أعظم من إنكاري هو لهذا، عفوا من المنكر الذي تلبس به.
هو يظن أن إنكاره مشروط بالالتزام.
بالالتزام، هذا ليس بالصحيح. ولذلك دائما يقول لا تنصح على شرط القبول، لأن هذه قضية مختصة بالحاكم، مختصة بالسيد مع عبده، أما الجار مع جاره، أما الصاحب مع صاحبه، فينصح ويديم النصح ولا يقطع ولا يأس. يعني بعض الناس قد يقول مثلا أنا أحيانا أنصح وما يستجاب لي، ما يريد أن يكرر مرة ثانية، هذا ليس بالصحيح. ولذلك أبو داود رحمة الله عليه في سننه بوب بابا قال باب تحريم البغي، وذكر قصة عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح، وهو أن هناك اثنان يعني متآخين صافيين، أحدهما محسن أو مطيع والآخر عاصي، فكان العاصي كلما مر عفوا كان المطيع كلما مر على العاصي ينصحه ويقول اتق الله ودع كذا، فجاءه مرة من المرات فرآه على المنكر فقال له إلى متى أنكر عليه؟ فقال دعني وشأني، فقال إلى متى؟ والله لا يغفر الله لك. فانظر كيف الجهل وصل به إلى مزاحمة الله جل وعلا في حكمه حينما حكم عليه بأن الله تعالى لا يغفر الله. ولذلك ربنا جل وعلا جمعهم فقال من ذا الذي يتعلى علي أن لا أغفر لفلان، لقد غفرت له وأحبطت عملك. إذن المنكر إنكاره له حدود وله ضوابط. أيضا قضية مثلا أحيانا المنكر إذا شاع بين أفراد الناس لا يلزم بالضرورة أن تنكر على كل فرد من أفراد الناس، هذه قد تكون من اختصاصات ولي الأمر بنصيحة عامة، أو من يستمد سلطته وقوته من الأمر كرئيس مجلس القضاء مثلا، أو المفتي مثلا العام للبلد هو الذي يقول نصيحة عامة. لكن أنت كفرد من الأفراد، مثلا نضرب الدخان دائما يسمحوا لنا بمثال، الآن لو ذهبت إلى سوق من الأسواق وأمامك 100 واحد يدخن، هل من الشرع والعقل أن كل واحد مدخن تغف لا تدخن لا تدخن لا ما ليس ليس يعني هذا أمر ليس شرع من الناحية الشرعية؟ لا يمكن،
هو ليس في الطاقة والوسع،
وأيضا ليس من الناحية الشرعية، لأن أنت لم تؤمر بهذا، لم تؤمر بهذا. قد يكون لك صاحب أو قريب تنكر عليه، أو لا بأس إذا رأيت مثلا الوقت يتسع لك بأن تنكر على واحد مثلا تكسب به أجر مثلا وأنت مار، لكن أن تنكر على كل هؤلاء هذا ليس بصحيح، وهذه ينسحب على أكثر المنكرات التي يقع فيها كثير من الناس.
نعم.
الظاهرة طبعا
شيخنا، يعني هنا ذكرنا أنه من أهم الأسس والشعائر النهي عن المنكر معروف أنها عن المنكر، ولكن في الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون، نفهم من هذه الآية أنه فرض كفائي؟
نعم نعم، هو أهل العلم،
وفي نفس الوقت يعني ندرك أن كل واحد منا ينبغي عليه أن يأمر بالمعروف، فكيف نجمع بين الأمرين؟
هو هو الأمة تحتاج في واقع الأمر إلى طائفة تقوم على الاحتساب.
نعم.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الآن في الوقت الحالي طبعا، الآن لما بدأت ما يسمى بالتراتيب الإدارية والوزارات وكذا، خف قضية ما يسمى بالاحتساب أو شعيرة الاحتساب،
يعني هناك في رجال أمن في سيارات مرور، هذا
نعم قديما يعني في عهد السلف الصالح كان هناك رجال، كان هناك الاحتساب في الأسواق مثلا، عمر رضي الله عنه كان، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل السوق فيصلح المعوج ويشجع من يعمل العمل الجيد. وحديث الصبرة معروف، صاحب الصبرة الطعام لما أدخل يده وجد بلنا، فهذا احتساب منه صلى الله عليه وسلم، فقال من غش فليس منه. عمر رضي الله عنه كان يدخل السوق فيأمر وينهى، افعل كذا لا تفعل كذا، قال لأحد التجار يعني ارتفع عن أسواقنا لما كان يزيد في السلع، وعمر رضي الله عنه كان يدعو إلى التسعير العادل. الآن هناك رقابة مثلا في أكثر البلدان الإسلامية فيما يسمى
حماية المستهلك،
بالبلديات حماية المستهلك، الجهات الرقابية في هذه الوزارات. هذه هو الأصل، كان احتساب يسمى في العهد السابق، لكن تنظمت أحوال الناس. تجد رجال الأمن أيضا، تجد مثلا رجال المرور، هم في الواقع لو تأملت وربطت في يعني التاريخ الأول وجدت أنهم هم أهل حسبة يحتسبون، لكن فيه ترتيب وفيه نظام وفي قانون وفي يعني لباس معين،
رفعوا عن الأمة الإثم.
صحيح.
لا.
فالمقصود بأن هذه موجودة، يعني موجودة الآن لكن بصور أخرى، ولتكن منكم أمة موجود، وهذا من اختصاص ولي الأمر.
لا.
لأن تصرفات ولي الأمر على الأمة منوط بالمصلحة، وهذا من ضمن المصالح العليا التي تحتاجها الأمة، وهو مسؤول عنها ولي الأمر. تبقى قضية الأمة كلها ينبغي لها أن تحمل يعني هذه الشعيرة في نفسها، بمعنى أن وهي دعوة في الحقيقة إلى أن يكون المسلم فاعل مؤثر، لا يكون سلبي،
إيجابي.
نعم إيجابي.
نعم.
وهذا جانب تربوي عظيم، حتى لو الإنسان كما ذكر كثير من أهل العلم، حتى لو كان واقعا في مخالفة، لا بأس بأن ينكر مخالفة أخرى. يعني رجل يشرب الدخان مثلا لا يمنع أن ينكر على من يشرب الخمر، يعني يقوم فينكر على من يشرب الخمر، لأن أعظم. صحيح أن الإنسان مطالب بأنه يلتزم الأحكام الشرعية ويبتعد عن المحرمات،
لكن لا يرتفع عنه الأمر المعروف،
لا يرتفع عنه. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.
نعم.
قال أهل العلم تغيير باليد هو متعلق بالسلطان،
السلطان.
نعم. أو من يستمد السلطة والقوة من السلطان.
نعم.
وأيضا الرجل مع أهله، لأن الله تعالى أعطى للإنسان يعني جملة من الأحكام في قضية العقوبات، مثل قضية نشوز المرأة، مثل قضية مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع.
نعم.
أي أيضا يعني تقريبا هذا الحد. فمن لم يستطع فبلسانه، اللسان ينكر باللسان، والإنكار باللسان لا يعني أن الأمر يعني مطلق ومرسل هكذا، لا. يقول جل وعلا وقولوا للناس حسنا، ويقول جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فلابد أن يكون الإنكار بلطف وبرفق وبلين حتى يقبل المقابل.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، ولقاؤنا في الحلقة القادمة بإذن الله نتحدث عن سد الذرائع، فلا بد للمحافظة على الدين من سد كل الذرائع التي تفضي إلى الإخلال بالدين. إلى ذلك من حين لكم منا التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.